الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين في كتابه الأدب المفرد تحت باب لا يسلم على فاسق، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا عبيد الله بن زحر عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لا تسلموا على شراب الخمر.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله: باب لا يسلم على فاسق. سبق من هذه التراجم التي أوردها المصنف في هذا الكتاب بيان أن السلام يفشى إلى جميع الخلق، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله الترجمة في بيان ما قد يكون عليه بعض الناس من تخصيص البعض بالتحية دون الآخر، تحت ترجمة باب السلام بالمعرفة أو على المعرفة. وهذا كما قلنا لا ينبئ عن أخلاق المسلم الذي ينبغي أن لا يكون كذلك، أي لا يسلم إلا على من عرف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الإسلام أفضل، فقال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من تعرف، على من عرفت وعلى من لم تعرف. هذا شأن أهل الإسلام، فهم مأمورون بإفشاء السلام وبذله وإظهاره بين الناس، لأنه شعار الإسلام وفيه مراعاة لحقوق الأخوة، لأن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بأن يكونوا متآخين، ولا تتحقق هذه الأخوة إلا بتمتينها. وهذا التمتين أو هذا الربط بين الناس لا يكون إلا بإفشاء السلام، لا يكون إلا بإفشاء السلام، هذا هو الأصل العام. فأهل الإسلام مأمورون بالاجتهاد في هذا السبيل، بأن يبادروا إلى إفشاء السلام والانتباه إلى من أفشى عليهم السلام حتى يردوا عليه السلام. وقد ورد من الأحاديث أو من الآثار العظيمة التي أوردها المصنف أن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج إلى السوق وليس له شغل في البيع أو الشراء أو مساومة السلع، وإنما كان غرضه أن يلقى من يعرف من الناس ومن لا يعرف ليفشي عليهم السلام، حتى سأله أبو الطفيل فقال له تغدو إلى السوق ولا نراك تقف على بيع ولا على شراء ولا تسوم السلع، فقال إنما نغدو من أجل أن نسلم على من نلقاه، أو كما قال رضي الله عنهما. فهذا الأثر وغيره يدل على اهتمام وعناية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بإفشاء السلام. ويكفي الإنسان في هذا الأمر أنه مأجور عند الله تبارك وتعالى، مأجور مسلما ومأجور أيضا رادا على من سلم عليه. لكن قد تكون هناك بعض الأحوال واستثناءات لا يحسن للمسلم أن يكون المبادر بالتسليم، ولهذا الشرع بفضل الله سبحانه وتعالى نجد فيه هذا الكمال وهذا الإحكام في ما أمر به الناس أو نهاهم عنه، فلا يكون النهي دائما متواصلا، وكذلك الأمر لا يكون دائما بنفس القوة وبنفس الحث وبنفس الحظ، فقد يكون أحيانا الحكم أو الأمر عاما ولكن يأتي ما يخصصه أو ما يستثنى من ذلك الحكم العام، فلكل ظرف ولكل شخص ولكل حال حكم يختص به. وهنا البخاري رحمه الله أورد ترجمة يبين فيها مع أن الأبواب السابقة كلها في فضل إفشاء السلام والمبادرة إلى بذله بين عامة المسلمين، لكن هنا ذكر ترجمة فقال لا يسلم على فاسق، وكأن البخاري جزم بأن الفاسق لا يسلم عليه. الفاسق هو الفاجر، والفاجر هو من خرج عن الطاعة، لأن كلمة فاسق مأخوذة من فسقة، تقول فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها وفسقت الحية إذا خرجت من جحرها، ولهذا سمي الفاسق فاسقا لأنه خرج من الطاعة التي أمر بها. والفاسق هو الذي يأتي المعاصي، يأتي المعاصي ويجاهر بها ويصر عليها، وهذا المراد من الفاسق. وليس الفاسق الذي قد يظهر منه أحيانا شيء من المروق أو الخروج عن الإسلام أو عن أحكام الإسلام وأخلاق الإسلام، لأن هذه الأمور تصدر من كل إنسان، وإلا لو كان الإنسان بمجرد أن يقع في فسق أو في فجور لا يسلم عليه ما كان السلام بين أهل الإسلام. فكلنا ذلك الرجل، كلنا ذلك الرجل الذي قد يسهو وقد يغفل وقد يرتكب بعض المعاصي أحيانا صغارا وأحيانا كبارا، ولكن الكلام هنا عن الفاسق، عن الفاسق المصر على المعصية المجاهر بها، الذي لا يرتدع، الذي لا يستحي من الخالق ولا من المخلوق، الذي يؤذي الناس بمعصيته، فهذا هو الفاسق الذي أراده المصنف بأنه لا يسلم عليه. فقال باب لا يسلم على فاسق، وذكر بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لا تسلموا على شراب الخمر، لا تسلموا على شراب الخمر. ولا شك أن شارب الخمر يعد فاسقا، لأنه أتى ما حرمه الله عز وجل عليه، الله عز وجل نهى عن شرب الخمر وهو يشرب الخمر ويتعاطاها، ولا سيما إذا كان أمام الناس أو في قارعة الطريق. ولا شك أن أمثال هؤلاء إذا كانوا على مائدة الخمر فهؤلاء لا يسلم عليهم قولا واحدا، أما إذا كانوا يتعاطون الخمر ويشربون الخمر لكن قد يسلم الإنسان عليهم أحيانا في الحالة التي لا يكونون فيها متلبسين بشرب الخمر، يكون في حالة الصحو، وهذا إذا كان رجي الإنسان أو رجى الإنسان منهم قبولا، قبول النصح، أو ربما يستحي أو الإنسان يطمع في أن ينصحه ويقبل نصحه، يكون عند الإنسان طمع في رجوع هذا الإنسان، وربما خاصة إذا نصحه مرة وقال سأحاول أن أدع هذه الخصلة المقيتة وأحاول أن أتوب إلى الله عز وجل، فهذا قد يسلم عليه تأليفا لقلبه حتى يترك. لكن إذا كان مصرا ويتفاخر بذلك ويجاهر به فهذا لا كرامة. الفاسق سواء كان في شرب الخمر أو كان في تعاطي الربا أو مثلا في الزنا وهو لا يرتدع ولا يبالي فهذا لا يسلم عليه، لا يسلم عليه زجرا له وتأديبا له. وسبقت هذه الترجمة أن البخاري رحمه الله ذكر ترجمة تشابهها وأتى بنفس الأثر لكن بمعنى آخر، وهو باب عيادة الفاسق. هل الفاسق يعاد؟ الحكم في العيادة كالحكم في التسليم عليه، لأنه جاء في الحديث أن حقوق المسلم على المسلم 6 أو 5. قال إذا مرض فعوده، وقال إذا لقيته فسلم عليه. وهذا الأثر عن عبد الله بن عمرو، وهو أثر لا يصح، في إسناده ضعف، لكن العمل به عند العلماء يقرون بهذا، يقرون بهذا أن أصحاب المعاصي وأصحاب الفسوق قد يهجرون، وإذا هجرهم الإنسان بمعنى لا يسلم عليه. والدليل على ذلك أن بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلفوا عن غزوة تبوك، وفيهم بعض الصحابة المعروفين ككعب بن مالك، من غير عذر هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلمهم شهرا كاملا، حتى نزل الوحي من الله سبحانه وتعالى وعلم الله سبحانه وتعالى صدق نيتهم وصدق توبتهم، فتاب الله عز وجل عليهم ونزلت توبتهم في هذه الصورة الكريمة، وهي صورة التوبة. فحينئذ رجع النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وسلم عليهم، وفرحوا واستبشروا بما عاملهم به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الفاسق وأن المبتدع وأن أهل الأهواء وأن أهل المعاصي المجاهرين هؤلاء يهجرون، لا، وإذا قلنا يهجرون بمعنى لا يسلم عليهم من باب أولى، لأن الهجر يظهر بترك السلام هو أولا، فضلا عن ما يأتي بعد ذلك من المعاشرة أو الأكل معه أو السفر معه. فالسلام هو عنوان الهجر وعدمه، بمعنى أنك إذا هجرت إنسان لا تسلم عليه، لأن أول ما تلقاه هو التسليم، فإذا تركت التسليم فهذا يدل على هجره، ولا سيما إذا علمنا أن هذا الأجر قد يجد في نفس صاحبه حرجا أو قلقا، وربما يرتدع من هجر الناس له. وهذا ذكره العلماء في ضوابط الهجر، ومفهومه أن هذا الهجر لو زاد في طغيان ذلك الإنسان ولم يرتدع به لم يكن الهجر مشروعا في هذه الحالة. نبقى مع هذا الإنسان على تقديم النصح له ومساعفته وبيان الحق له لعله يرجع، لكن إذا يئسنا بعد ذلك من كل هذا وهو بقي على إصراره وعلى ذنبه، فحينئذ لا كرامة، لا يسلم عليه حتى يرتدع. فقال لا تسلموا على شراب الخمر، وهذا الحديث ضعيف موقوفا. نعم.
قال حدثنا محمد بن محبوب ومعلى وعارم قالوا حدثنا عوانة عن قتادة عن الحسن قال ليس بينك وبين الفاسق حرمة.
ثم أورد المصنف هذا الأثر، وهو أثر صحيح، رواه ابن أبي الدنيا أيضا في كتاب الصمت عن الحسن البصري، إذن هو أثر مقطوع، يعني من قول التابعي. الحسن هو الحسن البصري من الطبقة الوسطى من التابعين، يعني أدرك بعض الصحابة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر من المراسيل، يعني إذا قال الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرسل، لأنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يعد من علماء وحكماء التابعين، حتى قيل أن كلامه رحمه الله يشبه كلام الأنبياء، له مواعظ معروفة. يقول ليس بينك وبين الفاسق حرمة، وهذا فيه معنى أنه لا يسلم عليه، ليس بينك وبين الفاسق حرمة، لأنه لم يرعى الحرمة العظيمة التي بينه وبين الله عز وجل، هتكها ولم يعظمها وأبان عن فسقه، فليس لك أن تحترمه وليس لك أن تبجله وليس بينك وبينه حرمة ما دام قد هتك ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ليس بينك وبين الفاسق حرمة، بمعنى إذا تركت السلام عليه فأنت محق، وليس بموطئ. تفضل.
قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن بن عيسى قال حدثني أبو رزيق أنه سمع علي بن عبد الله يكره الاسترنج
يقرأ بالسين وبالشين
الاسترنج ويقول لا تسلم على من لعب بها وهي من الميسر.
ثم ذكر هذا الأثر عن رزيق المدني أنه سمع علي بن عبد الله يكره الأسبرنج. الأسبرنج هو اسم الفرس الذي في الشطرنج، تعرفون هذه التي يلعب بها في الشطرنج، هي عبارة عن يعني رسوم، أو نستطيع أن نقول عبارة عن تماثيل مصنوعة من حطب، تمثل أحيانا يعني رأس فرس، أحيانا تمثل الفارس الذي يمتضي الفرس، صور معروفة. وبعض العلماء يعني قال بأن اللعب بالشطرنج محرم لأمور كثيرة، منها وجود هذه التي يلعب بها، هذه الأشياء التي يلعب بها، لأنها مصنوعة على أنها تماثيل، وليس هذه فقط علة التحريم، هذه من بينها، لأن الشطرنج جاءت النصوص في تحريمها، وإن اختلف بعض أهل العلم هل هذا التحريم يعد يعني من باب الكراهة التنزينية أو أنه من التحريم المعروف، يعني التحريم، فكثير من أهل العلم قالوا أن اللعب بالشطرنج محرم، ولأنه يعني لم يكن عند أهل الإسلام، وإنما هو مستورد من الفرس، فهذه كلمة الإسبرنج يعني كلمة معربة فارسية، يعني فارسية ثم عربت. كان يقول لا تسلم على من لعب بها وهي من الميسر، لا تسلم على من لعب بها وهي من الميسر، لأن الميسر إنما حرم لأنه لا يقوم على ذكاء، وإنما يقوم على الحظ، يقوم على الحظ، هذا هو الميسر، كل هذه الكرت الذي يلعب بها الناس، هذه أيضا فيها الميسر، لإنسان لا يعرف ماذا تحتوي يده، فهو يضع أشياء، ثم إذا قامروا في لعبهم هذا بالمال لا شك أنه يكون أشد تحريما، هذا بدون وجود المال تكون محرمة. أما الألعاب الأخرى التي قد تعتمد على الذكاء مثلا كالدومين، فبعض أهل العلم يرى جوازها، يقول لأنها لا تعتمد على الحظ، لكن لا شك هذا ينبغي أن يكون بضوابط وليس على إطلاقه كما يفهم بعض الناس، أنه يلعب مثلا الدومين في كل الوقت، وأنه يلعب الدومين مثلا الخاسر هو الذي يدفع المال أو هو الذي يدفع ثمن المشروبات، لأن هذا نوع من القمار. ومن الضوابط التي ذكروها في مثل هذا اللعب أن لا يكون على الطرقات، لأن الإنسان لا ينبغي أن كما هو معهود عند بعض الناس المسجد أمامهم وهم يلعبون حتى في وقت الصلاة، فهذا لا يليق، خاصة إذا كانوا كبارا، حتى لا يفتحوا المجال للناس، لأن هذا نوع من التشجيع والتحفيز للناس لأن يلعبوا بمثل هذه الأشياء. فالإنسان إذا لعب لابد أن يكون مستورا عن الناس، ولا في مكان، ولا يكون في الوقت الذي يتفرغ فيه للواجبات، لا تكون على سبيل ترك واجب شرعي أو عمل صالح، وأن لا يأخذ من الوقت الكثير، وأن يكون الذين يجلس معهم أهل خير، لا يكونوا من أهل الفسوق والفجور. فهي ضوابط كثيرة معروفة في هذا، وليست على إطلاقها كما يظن بعض الناس، لكن اللعب بالشطرنج هذا وردت فيه الفتوى عن العلماء بأنه محرم، وبعضهم يقول أنه مكروه كراهة شديدة، إذن فلا يجوز اللعب به، ولهذا قال وهي من الميسر. لكن هذا الحديث فيه رزيق هذا المدني مجهول لا يعرف، إذن في الحديث إسناده ضعيف.
باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثني القاسم بن الحكم العراني قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق فنظر إليهم وسلم عليهم وأعرض عن الرجل فقال الرجل أعرضت عني قال بين عينيك جمرة.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال باب من ترك السلام على المتخلق وأصحاب المعاصي. ما ذكره المصنف قبل هذه الترجمة هو في هذا الموضوع، وهو ترك السلام على من؟ على أهل المعاصي. ذكر مثالا لبعض المعاصي التي قد يقع فيها الناس، وقال المتخلق. المتخلق مأخوذ من الخلوق، الخلوق هو نوع من الطيب يمزج أو يكون أو يخلط مع الزعفران مع أنواع الطيب الأخرى، ويكون بين الحمرة والصفرة، وقد جاءت بعض الأحاديث في إباحته، وبعض الأحاديث جاء النهي عن استعمال الخلوق بالنسبة للرجال، ما يدل على أن الخلوق كان مباحا، وجاءت بعض الأحاديث في إباحته. أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة بالجعرانة، هذا الحل الذي قريب من مكة، وهي مقطعات، وهو متضمخ بالخلوق بهذا النوع من الطيب المخلوط بالزعفران وبعض النباتات، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحرمت بالعمرة على هذا وأنا متضمخ بالخلوق، يعني ما كان لابسا رداء وإنما جبة قطعها وجعلها وتمضخ بالخلوق، يعني جعل هذا النوع من الطيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في الحج، يعني هو جاءه في العمرة، فقال أنزع عني هذا الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فصنعه في عمرتك. هذا حديث صحيح مروي في الصحيحين، فيه دليل على إباحة الخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني متضمخ بالخلوق، يعني جعل هذا الطيب في جسمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنزحه، يعني أنزحه ما دمت محرما، لأن الطيب حتى الطيب العادي الإنسان إذا كان محرما لا يجوز أن يستعمله أن يضعه على ثيابه. نعم قبل أن يحرم يجوز له أن يضع الطيب في بدنه لا في ثيابه، لا في ثياب الإحرام، ولو وضعه في ثياب الإحرام لابد أن يغسله، لكن إذا وضعه في بدنه ثم أحرم وبقي أثر الطيب على بدنه على جسمه لا يضره ذلك، لكن إذا أحرم لا يجوز له أن يستعمل الطيب، لا يستعمل الطيب، لأن هذا من المنهيات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كنت صانعا في حجك اصنعه في عمرتك، يعني أنزع عنك هذا الثياب والبس الإحرام وأغسل هذا الخلوق الذي جعلته في جبتك. فهذا استدل به العلماء على أن الخلوق يجوز التطيب به، لكن جاءت أحاديث أخرى من هذا الحديث فيها النهي عن ماذا؟ عن التمضخ بالخلوق بهذا النوع من الطيب، ولهذا قال ابن الأثير أن أحاديث النهي أثبت وأكثر، وعلل النهي هنا بأنه طيب يستعمله النساء، اسم هذه العلة في النهي عنه، ولهذا قالوا أحاديث النهي هي ناسخة لأحاديث الإباحة أو أحاديث الجواز. ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه؟ لأنه من طيب النساء، وهذا يدل على أن المرأة ينبغي أن تختلف مع الرجل، والرجل له أن يختلف مع المرأة في بعض الأحكام، منها نوع الطيب، فالرجل لا يستعمل مثلا طيب المرأة، والمرأة لا تستعمل طيب الرجل إذا علم أن هذا من طيب الرجل. ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث باب من ترك السلام على المتخلق، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السلام على هذا الرجل لما جاءه وهو قد تعطر أو تطيب بهذا الخلوق. فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو حديث حسن. قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق فنظر إليهم، فيهم رجل واحد، وسلم عليهم، سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن الرجل، يعني كأنه لم يرضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لفعله هذا الشيء. فقال الرجل: أعرضت عني؟ وشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، يعني لم يلقي له بالا. قال: بين عينيه جمرة، وفي بعض الروايات بين عينيك جمرة أو جرة. قال له ذلك لأنه تشبه بالنساء بسبب استعماله لهذا الخلوق الذي هو طيب المرأة. قال: بين عينيه جمرة، جمرة يعني هذا الطيب فيه يعني بين الصفرة والحمرة، فيميل إلى الإحمرار، وهو عادة ما يكون عند المرأة تتزين به لأنه أشبه بماذا؟ أشبه بالحناء، وهو طيب في نفس الوقت. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه تمضخ بهذا الطيب الذي هو طيب خاص بالنساء. فلهذا ذكر البخاري هذا الحديث لبيان أن أهل المعاصي قد يترك عليهم السلام لزجرهم وتأديبهم. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا علموا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بادروا مستجيبين لما أمرهم به، ولم يبقوا على تلك المعصية.
فضل. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا شر، هذا حيلة، هذا حيلة أهل النار، هذا حلية أهل النار. فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر بن العاص بن وائل السهمي عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب. الخاتم الذي من ذهب محرم على الرجال، مباح للنساء عند جماهير أهل العلم. الذهب للرجال حرام ولو كان قليلا، إلا ما كان من قبيل الضرورة، كأن يكون مثلا ذهبا في أنف إنسان أو في عظم في مكان يخلف فيه العظم، لأن المعدن الذهب لا يتعرض للصدع، فحينئذ يجوز. أما إذا كان للتزيين كلبس الخاتم مثلا أو يجعل في الأسنان مثلا أو في أي شيء فإنه لا يجوز اتخاذه. فالرجل كان في يده خاتم من ذهب فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقد يقول قائل: كيف أعرض النبي صلى الله عليه وسلم مع أن المعصية ليست كبيرة؟ نقول: لا، كيف المعصية ليست كبيرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، وما دام حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يقول الإنسان أن هذا التحريم ليس فيه مضرة، لأن بعض الناس قد يعلق أو قد يربط التحريم بما فيه مضرة ظاهرة. يقول لك الخمر حرام لأن الإنسان قد يتعاطى الخمر وقد يذهب عقله وقد يفسد وقد يقع له أشياء كثيرة، فهذا بين في تحريمه. لكن الذهب أين الضرر؟ أين الضرر في تحريمه؟ نحن نقول أن مسائل التحليل والتحريم هي من الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير؟ والله سبحانه وتعالى حكيم فيما شرعه لعباده. لا شك أن هناك ضررا، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد لا تعلم علة الحكم، ولكن هذا لا يعني أنك تنفي علة الحكم، فهي موجودة. ولهذا الإنسان في مثل هذه الأمور لابد أن يسلم، أن يقبل هذه الأحكام الشرعية حلالا كانت أو حراما بالإذعان والقبول والتسليم، لا يجادل في أحكام الله، يقول أنا ضرر لبس الذهب مضرته غير ظاهرة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا حرام، والحرام بمعنى أن الإنسان إذا أتاه فإنه يؤثم عليه ولا يؤجر، ولأنه تارك لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته، لأنه من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وهي معصية. وإن كانت يعني قد تكون معصية أخف من معاصي أخرى، لكن هي في حد ذاتها معصية. ولهذا إذا ترك الإنسان لبس خاتم الذهب فهو مأجور، إذا لبس خاتم الذهب فإنه مأثوم يؤثم على ذلك، إذا كان جاهلا يعذر، لكن إذا علم ينبغي أن يرتدع. قال فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهذا محل الشاهد، شاهد الباب، يعني ترك السلام على من؟ على المتخلق وأهل المعاصي. في الحديث الثاني ليس على المتخلق، لكن يدخل في قول المصنف وأهل المعاصي، لأن الذي يلبس خاتم الذهب فهو عاص لله. فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم، عارف، وأخذ خاتما من حديد فلبسه، يعني استبدله بخاتم من حديد، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شر، هذا حلية أهل النار، حتى الخاتم الذي يكون من حديد. واختلف بعض أهل العلم أن بعض نوع أو بعض أنواع الخاتم التي تكون من حديد جائز لبسه، قالوا كل حديد الصرف، ولكن هذه مسألة فيها خلاف، مسألة هذه فيها خلاف، ورد فيها بعض الأحاديث التي جاء فيها كما ذكره المصنف بعد ذلك، قال فبماذا أتختم به؟ قال من ورق، أي من فضة، أو صفر، أي من نحاس أو حديد. وبعض العلماء قال لا، قال هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ الخاتم من حديد، هذا كان في أول الأمر، لكن جاء بعد ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن التختم بالحديد لا يجوز، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه حلية أهل النار، لأن أهل النار لما يدخلون جهنم يكبلون ويقيدون بالحديد، الأغلال والسلاسل التي يقيدون بها هي حديد، إذن فهي حلية أهل النار. ولهذا لما طرح الرجل خاتم من ذهب واستبدله بخاتم من حديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا شر، هذا حلية أهل النار. فنحن كما لا نتشبه بالكفار في الدنيا، لا نتشبه أيضا بهم وهم أهل النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا شر، فرجع فطرحه، يعني رماه، ولبس خاتما من ورق، الورق هو الفضة، وخاتم الفضة جائز، خاتم الفضة جائز. بعض الناس قد يظن أن المقدار ينبغي أن يكون معينا أو يكون فيه بعض الفضة، الفضة كله جائز للرجل، ولو كان الخاتم كله من فضة فجائز لبسه للحديث الواردة في هذا. بعض أهل العلم أو بعض الناس ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى ذلك الرجل وأراد أن يتزوج، قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءت امرأة عرضت نفسها عن النبي عليه الصلاة والسلام ليتزوجها، لم يرغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد رجل ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوجها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها لها مهرا حتى يزوجه إياها، قال ما أجد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. فبعضهم ظن أن قوله التمس خاتما ولو من حديد أن هذا جائزا، ولكن هذا الاستدلال لا يصح، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، لأنه يحتمل أن يقول له التمس ولو خاتما من حديد من أجل أن تنتفع به هذه المرأة، لا من أجل أن تلبسه، لأن الحديد يعتبر معدن ويمكن للإنسان أن يبيعه أو يستفيد منه من غير أن يلبسه. فقوله عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل التمس ولو خاتما من حديد لا يعني التمس هذا الخاتم لتلبسه، وإنما لتنتفع به هذه المرأة التي تتزوجها، تنتفع بقيمته. ثم لو فرض أن هذا الحديث هو نص في الإباحة يحمل على ما كان كما قال بعض العلماء ما قبل التحريم، يعني قبل أن يحرم خاتم الحديد كان جائزا لبسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له التمس ولو خاتما من حديد. لكن بعد ذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لبس الخاتم من حديد هو تشبه بأهل النار، بدليل أنه قال هذا شر، يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم شر من خاتم الذهب. ولهذا طرحه الرجل كما طرح الخاتم الأول الذي كان من ذهب. وهذا الحديث سقه المؤلف لبيان ترك السلام على الفاسق أو على مرتكب الكبيرة، لأن الذي يلبس الخاتم من ذهب هذا مرتكب لكبيرة، لأن استعمال الرجال للذهب محرم في الشرع بدليل الأحاديث النبوية الصحيحة الثابتة في غير ما موضع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عمرو هو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي النجيب عن أبي سعيد قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد، وفي يده خاتم من ذهب وعليه جبة حرير، فانطلق الرجل محزونا فشكى إلى امرأته فقالت لعل برسول الله صلى الله عليه وسلم جبتك وخاتمك فألقها ثم عد، ففعل فرد السلام فقال جئتك آنفا فأعرضت عني، قال كان في يدك جمر من نار، فقال لقد جئت إذن بجمر كثير، قال إنما جئت به ليس بأجزأ عنا من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا، قال فبماذا أتختم به؟ قال بحلقة من ورق أو صفر أو حديد.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث حديث أبي سعيد قال أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد، وهذا فيه دليل على أنه قد يترك رد السلام على من سلم إذا كان متلبسا بالمعصية. فلم يرد وفي يده خاتم من ذهب وعليه جبة حرير، والحرير أيضا يحرم لبسه للرجال، يحرم لبسه للرجال إلا ما كان من باب الضرورة كالإنسان الذي به حكة، فإنه يجوز له استعمال الحرير أو لبس الحرير في المكان الذي هو متضرر منه. أما الأصل فإنه لا يلبس الحرير، الحرير للنساء. فانطلق الرجل محزونا، وهذا فيه على أن الناس في ذلك الوقت إذا هجروا من طرف أهل الصلاح حزنوا، وليس كما هو معهود الآن من كثير من الناس أنه لا يهتم ولا يكترث، تقول هذا حرمه الله وحرم الرسول حرم رسوله ومن يفعل ذلك فقد غضب الله عز وجل عليه ولعنه في الدنيا والآخرة، فلا لا يعبأ ولا يهتم. وهذا يدل على أن هذه القلوب صارت ميتة ليس فيها شيء من الإيمان، وإلا القلب الحي الذي فيه شيء من الإيمان وفيه شيء من الحياء لربما عاتب نفسه وترك ذلك الشيء، لأن تركه لذلك الشيء لا يعني أنه قد فوت على نفسه شيئا لا يستغنى عنه، يفوت على نفسه شيء. أنت تلبس خاتم من ذهب وتريد يعني بعد أن تعرف الحكم أن هذا الخاتم لا تستطيع أن تنزعه. للأسف وجد بعض الناس من يعتقد أنه يقول لك هذا الخاتم هو خاتم العرس، يعني خاتم الزواج، ويعني لبسه يوم دخوله على زوجته، فكأنه أخذ العهد على أنه ما دام يلبس هذا الخاتم فهو متزوج بهذه المرأة فلا تطمع امرأة أخرى فيه. وهذا اللي اسمه هو الأليونس، يعني المعروف هو عند النصارى، وهذه عندهم عادة معروفة النصارى. النصارى لما يوضعون الخاتم يوضعونه وهم يذكرون ما يعتقدون أنه حق وأنه توحيد عندهم وهو الشرك، لأنه لما يلبسون الخاتم يضعه مثلا في أصبع ثم ينزعه، وهذا يقول باسم الأب ثم باسم الابن ثم باسم الله، ويضعونه بعد ذلك في الأوسط أو في هذا الذي يوضع عليه الخاتم ويجعلونه هنا كأنه عهد قطعه مع هذه المرأة ولا ينزعه منه. وهذه العادة للأسف تسربت إلى كثير من المسلمين، وصاروا يرون أنه الآن من الواجب أن الإنسان أو المسلم إذا تقدم إلى خطبة امرأة أن يهب لها الخاتم. وهذا في الحقيقة لا ينبغي صرف الناس عن هذا الشيء، يعني حتى لو سلمنا أنه يعطي شيئا لزوجته أو لمن رآها عند الخطبة يعطي لها شيء غير الخاتم، يستبدل شيء بغير الخاتم، قد يكون ذهبا وقد يكون فضة وقد يكون شيء آخر غير الخاتم، ليس ضروري أن يكون الخاتم هو الذي يقدم لهذه المرأة يعني في العقد أو مثلا عند الرؤية يعني عند الخطبة. هذه كلها عادات استحكمت في المسلمين، وهي في الحقيقة ليست من عادات ولا من تقاليد، فضلا على أن تكون من أحكام هذه الشريعة السمحة. إذن هذا أمر لابد أن يعني يؤخذ بعين الاهتمام. هذا الرجل لما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم انطلق محزونا فشكى إلى امرأته، وفيه أن الرجل يجوز له أن يستشير امرأته في الأمور المهمة، لسيما إذا كانت محنكة وإذا كانت ذات علم. وفيه أيضا قبول مشورة الزوجة المحنكة إذا أرشدته أو وجهته إلى أمر حكيم، فقالت لعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وجبتك وخاتمك، فهي تنبهت لماذا أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم ينتبه، لكن زوجته قالت له لعل النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنك بسبب هذه الجبة التي تلبسها وهذا الخاتم الذي تضعه في يدك، فألقهما ثم عد. يعني مرأة حكيمة محنكة دلته على ما ينبغي فعله فألقاهما ففعل، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فرد السلام فقال جئتك آنفا فأعرضت عني، فقال كان في يدك جمر من نار. يعني بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم سبب إعراضه عنه وعدم رد السلام عليه، قال لأنك جئت بجمر كثير كأنك من أهل النار، فلا تستحق أن تحيى بتحية أهل الجنة التي هي السلام ولا أن يرد عليك. قال إنما جئت به ليس بأجزأ عنا من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يزهد في هذا الشيء ولا يظنه شيء عظيم كبير، فهو مهما كان نفيسا وغاليا عند الناس ويعجب الناس فهو من متاع الدنيا. ولكن الرجل أراد أن يجعل بديلا، والحمد لله الله عز وجل لم يحرم على عباده شيئا إلا وأحل لهم أشياء، وأشياء كثيرة جدا. ولهذا لما ضاقت عقول الناس وقلوبهم صاروا يتهمون الشرع بأنه ضيق عليهم وأنه حرم عليهم، حتى بعض الناس لما تقول له هذا الشيء حرام وهذا الشيء يعني جاء النهي عنه في الشرع يقولك حرمتم كل شيء، ما تركتم شيئا، حرمتم كل شيء. وهو إن رأى في المطاعم والمآكل التي يأكلها الإنسان، انظر أنت إلى اللحوم الله عز وجل لم يحرم منها إلا الخبيث، قال لحم الخنزير والجوارح وذات المخالب ولكن كله مباح، لحم البحر كله مباح، المشارب كلها مباح، الألبسة كلها مباح، المعادن كلها مباح إلا واحد أو اثنان. ومع ذلك الناس الذين لا يقدرون الله عز وجل حق قدره تضيق أنفسهم ببعض الأشياء التي حرمها الله عز وجل عليهم رحمة بهم سبحانه وتعالى. فقال الرجل فبماذا أتختم، فبماذا أتختم، ماذا ألبس بدل خاتم الذهب؟ قال بحلقة من ورق أو صفر، الصفر هو النحاس أو حديد، وقلنا أو حديد هذا محمول على أنه كان جائزا في أول الأمر، ثم جاءت الأحاديث التي ذكرت التحريم فتكون الأحاديث الثانية هي الأحاديث الناسخة وهذه أحاديث منسوخة. فبقي الآن بعض المعادن ثمينة أحيانا قد تكون أغلى من الذهب وهي جائزة لأنها ليست من الذهب، يجوز للإنسان أن يتختم بها. تفضل.
باب التسليم على الأمير.
والحديث هنا ذكر أن الحديث أخرجه الإمام أحمد وضعفه شيخ الألباني وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في مسند الإمام أحمد.
باب التسليم على الأمير. قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن بن شهاب أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة لما كان أبو بكر يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان عمر يكتب بعده من عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر من أول من كتب أمير المؤمنين. فقال حدثتني جدتي الشفاء وكانت من المهاجرات الأول، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا هو دخل السوق دخل عليها. قالت كتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراقين أن ابعث إلي برجلين جلدين نبيلين أسهلهما عن العراق وأهله. فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم، فقدم المدينة فأناخ راحلتهما بفناء المسجد، ثم دخلا المسجد فوجد عمرو بن العاص فقال له يا عمرو استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر. فوثب عمرو فدخل على عمر فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له عمر ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص لتخرجن مما قلت؟ قال نعم، قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقالا لي استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقلت أنتما والله أصبتما اسمه، وإنه الأمير ونحن المؤمنون. فجر الكتاب من ذلك اليوم.
ثم ذكر المصنف هذه الترجمة فقال باب التسليم على الأمير. يريد التسليم على الأمير يعني تخصيص الأمير بالسلام وإن كان جالسا مع القوم مع الناس. يعني يأتي الأمير، يأتي الرجل ويجد الأمير الحاكم مثلا مع الناس فيخصه بالتسليم. كأن البخاري يقول أن هذا أمر جائز، إما أن يقول مثلا السلام عليك أيها الأمير أو السلام عليكم، ثم يخص بعد ذلك الأمير بالتحية فيقول السلام عليك أيها الأمير، نظرا لمنزلته ومكانته بين الناس. فهذا جائز، يعني أن يخص الأمير أو صاحب السلطان بالتسليم عليه. وإن كان بعض الصحابة كالمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لما كان في العراق جاءه رجل فقال السلام عليك أيها الأمير السلام عليكم، ثم حي الجمع. فقال له المغيرة بن شعبة أنا من هؤلاء، أي أنا من المسلمين، يعني لا داعي لأن تقول السلام عليك أيها الأمير، إذا قلت السلام عليكم أنا من المسلمين داخل في هذا التسليم. لكن بعد ذلك كأن المغيرة بن شعبة بين له أن هذا وقع عند الصحابة عند أبي بكر وعمر وأنه كان يخصان بالسلام فلا ينكران. فلما ظهر له هذا رجع إلى ما قاله، وهذا الأثر الذي ذكره البخاري يدل على هذا. فذكر بسنده إلى ابن هشام أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف المشهور بسيرته وعدله رحمه الله تعالى سأل أبا بكر بن سليمان ابن أبي حثمة قال لما كان أبو بكر يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان عمر يكتب بعده يكتبه بعده من عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر من أول من كتب أمير المؤمنين. عمر بن العزيز يسأل أبا بكر بن سليمان من تسمى بأمير المؤمنين، والمعروف أن من تسمى أول من تسمى بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب يعني من الخلفاء، وإلا قبله فقد تسمى بهذا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وكان أميرا على السرية فسمي أمير المؤمنين، فهو أول من سمي بأمير المؤمنين على الإطلاق. لكن من الخلفاء أول من سمي بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أما أبو بكر فلم يكن يسمى بذلك، كان يسمى بخليفة رسول الله. وقيل أنه لما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب كانوا يقولوا خليفة رسول الله، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يثقل بعد ذلك على الناس، لأنه لو جاء عثمان بعده لقيل له خليفة 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 رسول الله، ولا يمكن أن يكون. فسمي عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، أمير لأنه هو الذي يأمر ويصدر منه الأمر في إصلاح أحوال المسلمين، وسمي أمير المؤمنين لأنه يتولى شؤون المسلمين المؤمنين، فسمي أمير المؤمنين. فذكر له قال: من أول من كتب أمير المؤمنين؟ قال: حدثتني جدتي الشفاء، وكانت من المهاجرات الأول، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا هو دخل السوق دخل عليها، يدخل عليها لأنها امرأة عاقلة رزينة يستشيرها عمر رضي الله عنها. قالت: كتب عمر بن الخطاب إلى عامل العراقين، يعني عامل المنتدب في إمارة المسلمين في بلاد العراقين، والعراقان المقصود بهما البصرة والكوفة لأنهما كانت من أعظم المدن في ذلك الوقت، فيقال العراقان يقصد بهما البصرة والكوفة. أن ابعث إلي برجلين جلدين نبيلين، عمر بن الخطاب يبعث إلى عامل العراقين، إلى من كان أميرا على البصرة والأمير على مكة، أن يبعث لعمر بن الخطاب رجلين جلدين من الجلد وهي القوة والصبر، نبيلين من النبل وهو الرجل الذكي النجيب، يعني كأنهما من أكابر القوم قوة وصبرا وذكاء، أسألهما عن العراق وأهله. وهذا يدل على ما كان عليه عمر بن الخطاب من متابعة أحوال الرعية ومراقبة ما يفعلون، مراقبة أوضاعهم وتحري أخبارهم واختيار من يحسن ذلك. فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم، وهما ممن توفر فيهما هذان الوصفان. فقدم المدينة، جاء إلى المدينة لأن مقر الخلافة كان في عهد الخلفاء الراشدين في المدينة النبوية. فأناخ راحلتيهما، أناخ بمعنى أبرك الراحلة، بفناء المسجد، ثم دخل المسجد فوجد عمرو بن العاص فقال له: يا عمرو استأذن لنا على أمير المؤمنين، وهو عمر. فوثب عمرو يعني قفز فدخل على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذا شهد الباب، وعمر مع جلسائه لكن خصه عمرو بن العاص بالتحية. فقال له عمر: ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص؟ لتخرجن مما قلت، يعني لماذا ذكرتني ولقبتني بهذا الاسم وقلت يا أمير المؤمنين؟ يعني في شاهد الباب هو التسليم، وفي أنه لقبه بأمير المؤمنين. فقال: كيف اخترت أن تلقبني وأن تسميني بهذا الأمير المؤمنين؟ لتخرجن مما قلت، يعني لابد أن تأتي بالدليل والبرهان حتى أجعلك في حل. قال: نعم. فقال له: نعم، أنا أذكر لك الدليل. لما حاجه عمر، يعني حاج عمر بن العاص، قال: لا تخرجن مما قلت، يعني تأتيني بالدليل والبرهان حتى أجعلك في حل. قال: نعم. قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقال لي استأذن لي على أمير المؤمنين، فقلت أنتما والله أصبتما اسمه وإنه الأمير ونحن المؤمنون. قال لما قدم هذان الرجلان من العراقين قالوا لعمرو بن العاص استأذن لنا على أمير المؤمنين، قال فقلت أنتما والله أصبتم اسمه لأنه هو الأمير ولا حرج أن يقال له أمير، لكن عمر لما قال لماذا قلت أمير المؤمنين قال لي أنه الأمير ونحن المؤمنون، يعني فصح تلقيبه بهذا حقا لأنه هو الأمير والذين معه هم مؤمنون فسمي بأمير المؤمنين. قال فجر الكتاب من ذلك اليوم، يعني من ذلك اليوم صار خليفة المسلمين عمر بن الخطاب يطلق عليه كما يقال بالشأن الرسمي أنه أمير المؤمنين، أي إطلاق لفظ المؤمنين أمير المؤمنين على عمر بن الخطاب. ولما قال عمر بن العاص لهذين الرجل أنتما والله أصبتما اسمه وإنه الأمير ونحن مؤمنون، فكأنه إشادة بقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فهما كأنهما استنبط هذا من قول الله سبحانه وتعالى وأنهم مع أهل الإيمان وأنه لا يجوز أن يخرجوا عنه لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في ذلك وعيدا شديدا. أكتفي بهذا القدر لأنه علمنا بوجود رجل فرنسي معنا هنا في المسجد يريد أن يعلن إسلامه أمامكم، وهذا يدل على ما في هذا الدين العظيم من الخير العميم الكثير، ويدل على أن هذا الإسلام زاحف إلى قلوب الناس في كل مكان، مع أن هؤلاء القوم يجدون في بلدانهم كل شيء مما يريدونه من متع الحياة الدنيا، ولكن الشيء الذي ينقصهم هو هذا الخير الذي وهذه النعمة التي نتقلب فيها، نعمة الإيمان ونعمة الطاعة. فكثير منهم الحمد لله نسمع اليوم عن قوافل كثيرة من الرجال من النساء من الصغار من الكبار من العلماء من السياسيين من المثقفين من اللاعبين، نسمع عن أسماء كثيرة ولامعة في الغرب الكافر أو في أمريكا يعلنون إسلامهم يوما فيوم، وهذا يدل على أن هذا الإسلام هو دين الحق وهو الدين الخاتم الذي رضيه الله عز وجل للناس أجمعين. وسأعود إن شاء الله بعد لحظة حتى نأتي بهذا الرجل الذي سيعلن إسلامه في هذا المسجد.